والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في
وجوب المشروط والواجب المشروط وتصوير هذا الواجب
وتفسيره على مستوى الإرادة، عالم الإرادة والشوق المولوي، أنه كيف يكون هذا الوجوب؟ هل تكون الإرادة فعلية أو لا تكون فعلية؟ تكون تقديرية؟ انتهينا إلى تصوير ذكره السيد الشهيد من وجود إرادتين، إرادة مشروطة غير فعلية، إرادة فعلية متعلقة بالجامع بين عدم الشر والجزاء على تقدير الشر. هذه الإرادة الفعلية هي مصدر إنشاء القضية الحقيقية وسائر المقدمات التي المولى يحققها، وهي مبدأ إنشاء القضية الحقيقية قبل تحقق الشرط في الخارج أصلاً، بل حتى مع العلم بعدم تحققه. هنا قلنا أنه هذه الإرادة الفعلية المطلقة المتعلقة بالجامع قد يعترض عليه في اعتراضات أو اعتراضين، ذكر أحدهما هنا السيد الشهيد وأجاب عنه، وذكر الآخر فيما يأتي في بحث الواجب الموعد، في بحث المقدمات المفوتة، في بحث الواجب الموعد، في بحث المقدمات المفوتة. تقدم الاعتراض الأول مع جوابه يقول السيد الشهيد. الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يراد هو أن هذه الإرادة مع الإرادة المشروطة هل هما إرادتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، أو أنهما روحا ولبا إرادة واحدة؟ سيد الشهيد هناك وهنا إذا له إشارة أنه لبا هما إرادة واحدة وليست إرادتان، إحداهما مشتقة من الأخرى، وكأن هذا لوجدانية أنه لا توجد إرادتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى. ليس هناك إلا مبادئ واحدة ومصلحة واحدة، لا تكون هناك مصلحتان مستقلتان وكمان تكون هناك إرادتان، فهي إرادة واحدة. ومن هنا احتير أنها إرادة واحدة لبا وروحا، هم هنا أشير إليهم في ذاك البحث فصل هذا المطلب، وهناك بيّن السيد الشهيد أن لب هذه الإرادة وحقيقتها ترجع إلى إرادة الإنسان لما يحتاج إليه، وإرادة الإنسان لنفسه وحاجات نفسه، وهذه إرادة فعلية مطلقة دائمة. وهذا يتشعب منه حينئذ إرادة الفاعل الجزاء على تقدير تحقق الشرط، لأنه حينما يتحقق الشرط الذي هو شرط الاتصاف أي شرط الحاجة حصول الحاجة، فلا محالة تتحقق حاجة إلى الجزاء. وهذه الإرادة التي تكون إرادة بقاء النفس وحفظ النفس ودفع حاجاته الفعلية من الأول، هناك تتحول وتترشح منه أو تشتق منه إرادة، تحصل منه إرادة بالجزاء على تقدير تحقق الشرط، فتلك إرادة تكون من هذا القبيل. فهذه الإرادة كأنها هي تتطور، هناك هكذا يقال أن الإرادة للجامع تتطور إلى إرادة الجزاء حين تحقق الشرط، لا أن هناك إرادتان مستقلتان. من باب أن أحد شقي الجامع حينما يرتفع فلا محالة تتعلق الإرادة والشوق بالشق الآخر وهو الجزاء. حينئذ بعد هذا التحليل لتلك الإرادة المطلقة هنا وهناك ونسبتها مع الإرادة المشروطة، أشكل هناك إشكالين، حاصله أن هذا معناه أو لازمه أن الإرادة والشوق المتعلق بالجامع حين ارتفاع أحد فردي الجامع أو سائر أفراد الجامع وانحصاره في فرد، سوف يتعلق الإرادة تسري من الجامع وتتحول تنقلب من إرادة الجامع إلى إرادة الفرد، وهذا خلاف ما أثبتنا في محل من بحث اجتماع الأمن والنهي، أن الإرادة والوجوب المتعلق بالجامع لا ينقلب لا يسري إلى الفرد، يبقى على الجامع حتى إذا انحصر تحقيقه بفرد واحد، يبقى الذي يريده هو الجامع لا هذا الفرد بالخصوص، وأما الفرد فيكون هو المحقق لذلك الجامع. نعم يجب عقلا على المكلف أن يحقق الفرد، لأن طريق الجامع حينئذ ينحصر في ذاك الفرد، إلا أن هذا إلزام عقلي لا إلزام شرعي، بمعنى أن الإرادة والشوق الإرادة التشريعية والشوق تبقى متعلقة بالجامع، ولا تتسري من الجامع إلى الفرد بانحصار فرد الجامع في هذا الفرد، بينما لازم هذا الكلام حينئذ أن هذه الإرادة المتعلقة بالجامع بين عدم الشرط والجزاء على تقدير الشرط أن تتحول وتسري من هذا الجامع إلى خصوص الجزاء الذي هو أحد الفردين على تقدير تحقق الشرط، وهذا خلف ذاك المبنى، فلا بد أن نلتزم بوجود إرادتين، وهذا أيضا مثلا خلاف الوجدان فلا يمكن قبول هذه النظرية. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد هناك بأنه الإرادة الثانية في الواقع إرادة غيرية، والإرادة المتعلقة بالجامع هي الإرادة النفسية، وعدم السريان من الجامع إلى الفرد إنما هو في الإرادات النفسية، وأما الإرادة الغيرية التي تترشح من الإرادة النفسية فهو لا بأس أن يقال بترشح إرادة غيرية من الجامع إلى الفرد في موارد الانحصار. هذه إرادة غيرية بحسب الحقيقة، لأنها يحقق ما هو مقدمة إلى لما يحقق الغرض النهائي والمحبوب والمشتاق إليه والمراد النهائي للإنسان، وهو حفظ نفسه مثلا ودفع حاجاته، لأن هذه بحسب الحقيقة تكون من المقدمات الموصلة إلى تلك النتيجة، فهناك إرادة نفسية بالجامع بلحاظ ذاك الغرض الأقصى، وهذه إرادة إعدام الشرط أو إيجاد الجزاء على تقدير وجود الشرط، هذه إرادات غيرية في كل فرض يكون تحقيق ذاك الغرض الأعلى وهو حفظ النفس متوقفا على هذا بحسب الحقيقة. والإرادات الغيرية تتعلق ب بواقع ما يكون مقدمة لا بالعنوان، كما سوف تقرؤون في بحث مقدمة الواجب. وهذا أيضا جواب الاعتراض الذي يسجله هناك أو يذكره هناك على مثل هذا. هنا يمكن أن يذكر حول هذا التفسير الذي ذكره سيد الشهيد مطلب ينحل إلى أمور ثلاثة بحسب الحقيقة، لا بأس ببيان هذه المطالب الثلاثة التي ترتبط بهذا البحث. الأمر المطلب الأول هو أنه هنا هذا الشيء الذي يذكره السيد الشهيد هنا من أنه يتحقق توجد إرادة أخرى أو شوق آخر متعلق بالجامع بين عدم الشرط أو الجزاء على تقدير الشرط، أو بتعبير آخر يريد أن لا يجتمع الشرط مع عدم الجزاء، يبغض أن يجتمع الشرط مع عدم الجزاء، هذا المجموع لا يريده يبغضه. هذا المطلب قد يصح في مورد المراد التكويني
للإنسان، والذي يرجع بحسب الحقيقة إلى دفع حاجة وألم مثلا أو نقص في النفس، لأن الإنسان له حب نفسه وحب ذاته، ففي تمام الأحوال له حب فعلي أن لا يكون هناك ما يؤلمه، هذا قد يكون في مثل هذا المورد صحيحا. لكن الوجوب ليس دائما مربوطا، أو الإرادة ليست دائما هكذا، قد يكون ناشئا من وجود مصلحة في الفعل، لا أن هناك منقصة أو ما لا يلائم الطبع في الترك. وقد يكون الإرادة التشريعية، أي إرادة المولى للفعل من العبد من هذا القبيل، لأنه قد تكون أفعال العبد لا ترجع إلى مصلحة لمولاه، ترجع إلى مصلحة لنفس العبد، فليست دخيلة في حفظ ما يوالم نفس المولى، بل في حفظ ما يكون موالما مع نفس العبد. بل قد لا يكون بابه باب المصلحة والمفسدة، بابه باب الحسن والقبح، وهذا في الحسن في الوجوب الذي يكون ملاكه الحسن أوضح. إذا فرض مثلا أن هناك فعل ما كان حسنا لكن حسنه مشروط بتقديره بشرطه، مثلا رد التحية حسن، إذا في فرض وجود التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، رد التحية أو ردوها، رد التحية بأحسن منها أو بمثلها على تقدير التحية من الغير حسن، فيه حسن. وهل يقال في مثل هذه الموارد أن المولى مثلا يريد الجامع بين عدم التحية أو رد التحية على تقدير أن يحيي الغير، بين عدم تحية الغير أو أنه إذا حياه يردها بأحسن منها؟ هل الحسن في هذا الجامع أو الحسن في خصوص رد التحية على تقدير التحية؟ لا إشكال أن الحسن في الجزاء على تقدير الشر، هذا الجامع ليس فيه حسن. الجامع بين عدم الشرط وتحقق الجزاء على تقدير الشرط ليس فيه حسن، الحسن بخصوص الثاني. وكذلك المصلحة إذا رجعت إلى أمر وجودي لا إلى دفع مضرة أو إلى دفع إيلام نفس ونحو ذلك، إذن ففي مثل هذه الموارد نحن لا نستطيع أن نقبل أن يكون هناك ملاكا للشوق والإرادة في الجامع. الملاك النفسي ليس في الجامع، الملاك هنا الذي يقتضي الإرادة هو الحسن، والحسن ليس إلا في رد التحية على تقدير التحية، لا في الجامع بين عدم تحية الغير أو إذا حيى الغير فيردها. عدم تحية الغير ليس فيه حسن أصلا لكي يطلبه المولى، فالجامع هنا ليس هو المطلوب والمراد والمشتاق إليه المولوي. هذا المثال ونحوه يمكن أن يمثل الإنسان أمثلة أخرى يبرز أن إرادة الجامع بهذا المعنى هذا قد يصرح في بعض المرادات النفسية الراجعة إلى نفس المريد، كما في الإرادة التكوينية لا في الإرادة التشريعية، وأن يكون ملاك هذه الإرادة أيضا مثلا دفع حاجتين ودفع ما يكون في عدم دفعه ألم ومنقصة مثلا وإيذاء للنفس، والإنسان دائما يحب نفسه ويحب ما يوالم نفسه. في غير هذه الموارد ليس الأمر هكذا، والأحكام الإرادات الإرادة التشريعية الشرعية ليست من هذا القبيل دائما، قد يكون في بعض الموارد من بعض الموالي من هذا القبيل، إلا أنه لا يلزم أن يكون من هذا، فهذا الجواب في مثل هذه الموارد يكون ناقصا. هذه نقطة. النقطة الثانية أو المطلب الثاني أنه أساسا المقصود من وجود إرادتين في موارد الواجب المشروط، هل المقصود من الإرادة الإرادة التشريعية التي تتنجز وتدخل في عهدة المكلف، أو المقصود من الإرادة مطلق الشوق والحب؟ إذا كان المقصود الإرادة التشريعية بمعناها الدقيق الذي هو روح الحب، فقد قلنا فيما سبق أن الإرادة التشريعية يكون ليس عبارة عن ذات الشوق، بل الشوق والإرادة الذي يبلغ مرتبة بحيث يتصدى المولى لتسجيله على العبد. ومن هنا يصح أن يقال بأن حقيقة الحب وروح الحب أم فعل اختياري، وليس الصفة النفسانية وحدها حكما. ما لم تبلغ هذه الصفة وتحمل المولى على أن يتصدى لتسجيله ولو بجملة خبرية على عهدة المكلف لا يكون حكما. فإذا كان المقصود من الإرادة ما هو هذا، ما هو حكم واقعا روح الحب، فهذا ليس إلا واحدا ليس متعددا هنا، لوضوح أن المولى لا يطلب الجامع. قد ذكر سيد الشهيد بنفسه في جواب الاعتراض الأول أن المقدار الذي يتسجل ويسجله المولى على ذمة العبد إنما هو الإرادة المشروطة لا المطلقة، وإلا رجعت شبهة عدم جريان البراءة عند الشك في الشرط، لأنه يرجع إلى الشك في المحصل. فالإرادة بمعنى روح الحب لا يكون إلا واحدا، وهو الإرادة المشروطة لا المطلقة. وأما المطلقة فيمكن أن تكون مجرد شوق بلا أن يكون شوقا مسجلا، يعني بلا أن يكون إرادة تشريعية فعلية للمولى، وإنما ذات الشوق غير المسجل على المكلف، غير المتحرك عليه المولى لتحصيل هذا الجامع. وإذا أريد هذا الثاني قيل مقصودنا من أن الإرادة متعددة أي ذات الإرادة متعددة، ذات الشوق متعددون، وهذا أمر معقول أن يكون متعددا، إلا أنه حينئذ لا داعي لهذا، لا فائدة في بعد أن لم يكن هذا الثاني إرادة تشريعية ولم يكن روح الحوق. بل سوف يأتي في بحث قادم لعله في بحث مقدمة الواجب حينما ندخل في أصل البحث أن الإرادة التشريعية لا تتقوم حتى بالشوق، يعقل أن تكون هناك إرادة تشريعية من دون شوق. نعم في غالب الموارد أو الظهور العرفي، سوف يأتي في بحث اجتماع الأولين مفصلا هذه النقطة، لعل الظهور الإثباتي للخطاب وللوجوب أن وراءه شوق وحب، إلا أنه ثبوتا وعقلا لا يتوقف. الإرادة التشريعية يمكن أن تكون موجودة من دون شوق، بل حتى في مورد يوجد فيه بغض، شيء يبغضه المولى لكن مع ذلك يريده، كما في موارد دفع أشد الضررين بأهون الضررين بأخف الضررين، فإنه هناك سوف يأمر المولى بهذا الذي يبغضه في نفسه، ولا يتحول بغضه هناك في مورد التزاحم إلى الحب على ما سوف يبين في حله، من أن الإرادة التشريعية والتصدي المولوي والتحريك المولوي الذي هو معنى الإرادة التشريعية، بحيث لو كان من الفعل لنفسه كان هو يتحرك، هذا لا يتوقف على أن يكون ذاك محبوبا ومشتاقا إليه إلا بمعنى عقلي من الشوق، الشوق العقلي الذي هو ليس شوقا اصطلاحا قد أبرزه المحقق الإصفهاني هناك. وعلى كل حال فتعديد الإرادة بمعنى الشوق الذي هو ليس حقيقة الحب، ليس روح الحب، بل من مبادئ الإرادة، قد تكون من مبادئ الإرادة وقد لا تكون من مبادئ الإرادة، حينئذ لا يكون له أثر، فتكون بحسب النتيجة ما هو الإرادة التشريعية واحدة لا متعددة، والآخر ليست إرادة تشريعية، إما مجرد شوق أو هذا أيضا ليس موجودا. هذا ثانيا. وثالثا وهو الذي يحل الإشكال من أصله، أنه هنا أساسا نحن لماذا نفترض أننا بحاجة إلى فرض وجود إرادة مطلقة فعلية غير الإرادة المشروطة التي هي ليست فعلية، إنما ألجأنا مثلا أو ألجأ السيد الشهيد لاختيار هذا الفرض هو أنه ما أشير إليه هناك من أنه وجدانا يرى أن المولى في موارد الواجب المشروط يقوم بفعلين، وهو لو الفعل هو إنشاء الجعل والقضية الحقيقية، وأنه في هذه الموارد ليس حال المولى حال من ليس في نفسه أي إرادة أصلا، إذ لو لم يكن له أي إرادة كمن كالمولى الفاقد للإرادة، ولما كان يقوم بهذه المقدمة وهو إيجاب الشيء على تقدير. هذا الإيجاب على تقدير هذا من مقدمات من التي من المقدمات التكوينية كما قلنا لحفظ غرض المولى ومراد المولى التشريعي. فإذا تصدى له المولى انكشف عن أنه في نفسه توجد إرادة وله مراد، ولهذا قام بإنشاء الجعل والتحريك ومثلا جعل القضية تغلب نحو القضية الحقيقية، فيكشف هذا عن فعلية ذي المقدمة وما هو سبب لإيجاد هذه المقدمة. فيختلف حال المولى الذي يجعل القضية الواجب المشروط عن المولى الذي لا يجعل وجوبا أصلا لا مطلقا ولا مشروطا. هناك ليس للمولى شيء ومراد أصلا، بينما هنا له مراد، فلا بد من تصوير هذه الإرادة. وحينئذ الإرادة المشروطة ليست فعلية، سوف تصبح فعلية حينما يحرز الشارع يحرز المولى الشارع إرادة أخرى. فاحتجنا إلى مثلا تصوير إرادة أخرى بالجامع لكي تكون هذه الإرادة المتعلقة بالجامع ولو على مستوى الشوق فقط من دون تسجيل وإلزام، هو الذي يبرر للمولى جعل المقدمة التي تفوت لو لم يجعلها مثلا باعتبار مقدمة مفوتة لغرضه، وهو الذي يكون مثلا جوابا أو بيانا لذاك الوجدان أن هذا المولى الذي يجعل القضية الواجب المشروط له مرادون، له مرادون بهذا المعنى. أصل المراد أيضا يكون محفوظا له. إلا أن هذا يوجد حل آخر له، لا يلزم لا يتعين هذا الحل حتى لو تمت مبادئه. غرضنا النظر عن الإشكالين السابقين، لا ملزم لهذا، بل يكفي في تبرير جعل القضية الإنشائية وجعل الواجب المشروط وإنشاء الإيجاب المشروط، يكفي لتبريره هو أن المولى يعلم أنه كلما تحقق الشرط سوف تصبح عنده إرادة الإرادة المشروطة. علمه بفعلية الإرادة المشروطة كلما تحقق الشرط وكلما أحرز الشرط يكفي هذا العلم الكلي الذي له، بعد أن كان يعلم أنه كلما عطش سوف يريد شرب الماء. الآن لا يريد شرب الماء صحيح، لكن يعلم المولى أنه كلما عطش يريد شرب الماء وكلما مرض يريد شرب الدواء يريد الدواء. هذا العلم الكلي بأنه كلما تحقق الشرط حصلت عنده تلك الإرادة المشروطة وصارت فعلية في حقه، يكفي هذا لأن يكون سببا لجعل القضية الحقيقية وللإنشاء وإيجاب الواجب المشروط إنشاء الواجب المشروط. فإن الجعل فعل اختياري، والفعل الاختياري إنما يكون علته أن يكون علته الفاعل المختار له لغرض وداع يترتب عليه وفائدة يدركه، وهذه فائدته، ويدرك أنه في وقته قد لا يكون، قد يكون غافلا عن عطشه، قد يكون غافلا عن مرضه، قد يكون نائما خصوصا في القضايا الحقيقية. حينئذ علمه بأنه كلما تحقق هذا الشرط تحققت الحاجة إليه إلى هذا الفعل، هذا يكفي، هذا العلم الكلي يكفي لجعل لأن يكون مثل هذا الفعل الاختياري يصدر من الفاعل المختار، لأنه في صدور الفعل من الفاعل المختار لا يحتاج إلى شيء أكثر من هذا المقدار. هذا مبرر عقلي عقلائي واضح كاف في هذا. إذن فالعلم بأنه سوف يبتلي بتلك الإرادة المشروطة كلما تحقق الشرط سوف تحصل عنده تلك الحاجة إلى الجزاء، هذا يكفي هذا العلم الكلي لأن يجعل القضية الحقيقية الآن، ويقول له كلما تحقق الاستطاعة وجب عليك الحاج، كلما مثلا تحقق المرض وجب الاتيان بالدواء أو شرب الدواء وهكذا. ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في تبرير الجعل والإنشاء الذي هو فعل اختياري يصدر من الفاعل المختار وهو المولى باختياره، لكن لغرض، وأي غرض أهم من هذا الغرض الذي يكون هكذا. إذن فيكون
بحسب الحقيقة. التفسير لهذه الفعل الإنشائي والإيجاب المشروط تفسيره يكفي في هذا المقدار، بلا حاجة إلى فرض وجود إرادة فعلية مطلقة وشوق فعلي مطلق بالجامع بين عدم الشرط وعدم الجزاء الذي تقدم. وما ذكر من وجدانية وجود شيء اسمه إرادة ومراد في محرك نحو الإنشاء، محرك نحو إنشاء المولى نفسه لا نحو العلم. فعله وإنشاؤه العلم علمه بأنه سوف يبتلي بهذه الإرادة في المستقبل كلما تحقق الشرط يجعله الآن ينشئ هذا الإنشاء، ويكفي هذا المقدار لأن الإنشاء فعله ليس فعل العابد. الإيجاب فعل العابد الامتثال حين تحقق الشرط، أما ما هو فعل المولى هنا ما يبحث عن يجعل مقدمة تكوينية لغرض المولى، فعل المولى لا فعل العبد هو الإيجاب والإنشاء للواجب المشروط. أيضا ما ذكر من وجدانية وجود مراد للمولى في نعم إيه بس إن هذا العلم ينشأ إرادة أن ينشي، هذه إرادة غيرية من باب إرادة المقدمات، هذه إرادة أخرى غيرية كما في كل إنشاء. وما ذكر من وجدانية أنه في الواجب المشروط يوجد إرادة، ليس المولى في مورد الواجب المشروط كالمولى الذي ليس له إنشاء وإرادة أصلا، في هذا أيضا يقبل. فرقه بهذا أن هناك الإرادة المشروطة أيضا ليست موجودة، هنا الإرادة المشروطة المدرك من قبل المولى والمعلوم من قبل المولى أنه كلما تحقق الشرط أو كلما أحرز المولى الشرط حصلت في نفسي مثل هذه الإرادة، هذا أمر معقول. ولعل روح مراد المحقق العراقي قدس الروح حينما قال أن الوجود اللحاظي للشرط شرط للوجود الخارجي أراد هذا المعنى لا ما ذكر هناك من الوجود التصوري، وإن كان عبارته قد تكون مجملة مبهمة لأنها عبارة المقالات وفيها إبهام، قد يكون مقصوده مثل هذا الكلام أن المولى حيث يعلم أنه كلما تحقق الشرط في الخارج سوف يبتلي بالحاجة إلى وتتحقق المصلحة إلى الجزاء والحاجة إلى فعل الجزاء، علمه مقصوده من الشرط والوجود اللحاظي للشرط أي هذا اللحاظ التصديقي للتصوري أو هذا العلم بالقضية الكلية، يعلم أنه كلما تحقق الشرط سوف يحتاج إلى هذا الشيء، كلما عطش تحقق العطش يحتاج إلى شرب الماء، كلما تحقق المرض يحتاج إلى شرب الدواء. فهذا العلم الكلي هذا سماه بالوجود اللحاظي يجعله حينئذ لعله طبعا يريد هذا المعنى، هذا هو الشرط في الإرادة. أو يريد مثلا العلم الجزئي بتحقق الشرط التصديقي هو الموجب حصول الإرادة في نفسه، وهذا العلم الكلي بأنه كلما تحقق الشرط أو أحرزه المولى سوف تحصل في نفسه إرادة، هذا العلم يكفي في أنه يجعل مثل هذه القضية الشرطية. وعلى كل حال فلا موجب يعني لا ينحصر دفع ما ذكر من الخصوصيات في مورد الواجب المشروط سواء من الأمور الوجداني أمر الوجداني هو الأمر البرهاني. الأمر الوجداني أن الواجب المشروط المولى في موارده ليس فاقدا للإرادة، له إرادة ما ليس من قبيل المولى الذي لم يشرع أصلا شيئا، هناك ليس له إرادة أصلا، هذا الأمر الوجداني. والأمر البرهاني أن نفس الإنشاء والجعل للقضية الحقيقية هذا من المقدمات التكوينية للمولى لأن يصل إلى مراده التشريعي، وهو فعل المولى من دون ذي المقدمة وهو إرادة النفسية التشريعية، كيف تصدر من المولى هذه المقدمة؟ كلا هذين الأمرين اللذين تقدما أحدهما بعنوان الأمر الوجداني والآخر بعنوان الأمر البرهاني لا يتوقف تفسيرهما وحلهما على أن نفترض وجود إرادة فعلية مطلقة بالجامع بين عدم الشرط وفعل الجزاء على تقدير الشرط، بل يكفي فيها الإرادة الأولى فقط وأن تكون هي الإرادة النفسية النهائية، كما هو كذلك إذا أردنا بالإرادة التشريعية ما يسجله المولى لا ذات الأشواق وما فيها من الغايات النفسية أو المقدماتية، الإرادة التشريعية هو تلك الإرادة سواء كانت غيرية أو نفسية التي سجلها المولى على المكلف، ذاك هو تلك هي الإرادة التشريعية. فليست إلا إرادة تشريعية واحدة بلحاظ الجزاء على تقدير تحقق الشرط، وتلك إرادة مشروطة الآن لا تكون موجودة في نفس المولى إلا إذا أحرز وجود الشرط، تكون حينئذ في نفسه إرادة من هذا القبيل، إلا أن هذا لا يشترط أن يكون موجودا لصحة إنشاء القضية الحقيقية، بل يكفي في تبرير صحة إنشائها القضية الحقيقية وإرادة المولى التكوينية للإنشاء لفعل الإنشاء الذي هو فعله الاختياري، فعله لا فعل العبد، يكفي في أنه يعلم أنه كلما تحقق الشرط سوف تحصل هذه الحاجة، فيجعل هذا الإنشاء بنحو القضية الحقيقية لكي لا تفوت، مثلا لا يفوت الوقت، ويكون العبد عالما كلما تحقق الشرط أن المولى يحركه ويريد منه التحرك، وقد تصدى لتسجيله عليه تسجيل الفعل في ذمته. إذن فهذا أيضا يمكن أن يكون تفسيرا رابعا أو خامسا أو تطويرا لتفسير السيد الشهيد أو لتفسير المحقق العراقي لحقيقة الواجب المشروط على مستوى الإرادة التشريعية. وتأتي المرحلة الثالثة.